بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا أن جمعنا في هذا المجلس المبارك في حلقة من حلق العلم، ومع علم من أعظم العلوم ومن أجل العلوم، ألا وهو علم الحديث وعلم العناية بسنن النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا العلم العظيم الذي نص أهل العلم على أنه من العلوم العظيمة التي يفتقر إليها سائر العلوم، فما من علم من العلوم الشرعية إلا وهو مفتقر لمباحث هذا العلم. ويدل على ذلك كلمة الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه المقدمة، إذ قال: وهو من أكثر العلوم توهجا في فنونها، لا سيما الفقه الذي هو إنسان عيونها، ولذلك كثر غلط العاطلين ولذلك كثر غلط العاطلين منه من مصنف الفقهاء، وظهر الخلل في كلام المخلين به من العلماء. فإذا تأملت العلوم الشرعية، ولو بدأت بالعقيدة الذي هو من العلوم العظيمة النافعة والهامة، فإن مبنى العلوم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والعلوم تثبت على الصحيح من السنة، والصحيح من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما يتبين للإنسان بهذا العلم النافع: علم العقيدة، علم التفسير، علم الفقه. ولهذا من الكلمات العظيمة التي سطرها لنا العلماء كلمة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، إذ قال: من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن نظر في الفقه نبل مقداره، ومن كتب الحديث قويت حجته. هذه الكلمة العظيمة، ومن كتب الحديث قويت حجته، واضحة جلية، وليتأملها الإنسان في أصحاب الحديث والذين رزقهم الله جل وعلا سعة في الاطلاع وملكة في تمييز الأحاديث الصحيحة من الضعيفة. وكثيرا ما كان الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في معرض المباحثات والمناظرات ينص رحمه الله فيقول في للخصم: أثبت العرش ثم انقش. ومعنى ذلك أن الإنسان إذا لم يتأكد من صحة الأدلة ومن ثبوت الأدلة فلن يستطيع أن يعمل شيئا. فما من علم وما من جانب وما من داعية إلى الله وما من عالم يعلم الناس إلا وهو محتاج إلى أن يعرف وأن يميز بين ما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين ما لم يصح. ولهذا الأمر ولأهميته، فقد نشأ في تاريخ الإسلام علوم متعددة تخدم هذا الجانب وتعين على فهم السنة وتمييزها. نشأ علم الإسناد، وعلم الجرح والتعديل، وعلم المصطلح، واعتنى به المحدثون، فسهروا الليالي وتابعوا الليالي بالأيام ورحلوا من مكان إلى مكان، كل ذلك ذبا وحفاظا على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الكتب المتعلقة بهذا العلم النافع الذي هو علم المصطلح وعلم علوم الحديث هذه المنظومة المختصرة النافعة في بابها، ومما يدل على أهميتها عناية أهل العلم بها قديما وحديثا، وهي منظومة الإمام البيقوني رحمه الله تعالى. هذه المنظومة سارت بها الركبان كما قيل، ودخلت إلى الشام ومصر واليمن وسائر الأقطار، وتداولها طلبة العلم وشرحها العلماء وحشوا على شروحها وأوصوا بحفظها، وهي منظومة مختصرة اقتصر فيها المؤلف رحمه الله تعالى أو الناظم على ذكر ألقاب بعض علوم الحديث وذكر ضابطها. فما تتميز به هذه المنظومة المباركة أنها تعتني بذكر بعض ألقاب علوم الحديث، فهي لم يشترط فيها صاحبها الحصر لعلوم الحديث، ويذكر رحمه الله تعالى التعريف الذي يختاره أو الذي يراه مناسبا لهذا النوع الذي ذكره رحمه الله. وسيأتي معنا أنه ينص على ذلك في قوله: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، قال: وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. فهذا البيت ذكر فيه موضوع الرسالة، وأنه سيذكر بعض علوم الحديث مقرونا بحده أي بضابطه. والعلماء رحمهم الله تعالى يستحسنون في بداية كل فن أن يتعرف الإنسان على إلمامة بهذا الفن الذي يدرسه والذي يتعلمه، ويضبطون ذلك بالعشرة الأمور التي يحسن تعلمها، والتي جمعها بعض العلماء في قوله: إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع هذا الشرف. وهذه الأبيات تنسب للشيخ محمد بن علي الصبان رحمه الله تعالى، وقد نظم غير واحد من أهل العلم هذه العشرة الأمور التي تسمى بمبادئ العلوم، مبادئ كل فن من الفنون يحسن بالدارس أن يتعلم أو أن ينظر أو أن يتفقه في هذه العشرة، لأنها تعطي أهمية هذا العلم. سلام. فلو سئلت لماذا تدرس هذا الفن ولماذا تحضر دروسه، لابد أن يكون عند الإنسان شيء من الفهم للجواب عن نفسه هو، لا عما يسأل عليه. فقد يجلس الإنسان في حلقة لا يدري ما يقال فيها ولا يدري نوع هذا العلم الذي يتحدث عنه، وهذا في الحقيقة من الخلط الذي يحصل اليوم لبعض طلبة العلم، أنه يتنقل في الدروس، يتنقل في الحلقات، تارة باقتناع لبعضها وتارة عن غير اقتناع. على كل، فهذا قد يؤدي بطالب العلم إلى ضياع الوقت مع أنه في حلق من حلق العلم. فلربما جلس الإنسان في حلقة من حلق العلم ثقة بالمعلم أو المدرس أو حبا له، وهو في حقيقة الحال لا يفقه ما يقول ولا يفقه ما يقال، وربما كان الدرس فوق مستواه أو فوق ما هو عليه، أو ينبغي أن يؤخر عن بداية طلبه للعلم أو نحو ذلك. فهذه الأشياء التي قد ما ينتبه لها الإنسان، يرى مثلا الشيخ الفلاني يدرس العلم الفلاني فيجلس عنده، وقد يكون الشيخ يدرس للمنتهين أو لمن هو فوق المبتدئين، فالشاهد أنه يذهب عليه وقت من العمر، فلا هو بالذي استفاد فيه في علم آخر انتفع فيه، ولا هو بالذي فهم الدرس الذي يحضره. وهذا يرجع إلى عدم عناية كثير منا في هذه الأعصار وفي هذه الأزمان بالمنهجية الصحيحة في طلب العلم النافع الذي يقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى. فعلى كل إنسان إذا بدأ في فن من الفنون أن يفهم ما هو هذا الفن، ثمرته، اسمه، الكتب التي تعتني به، حتى يكون ذلك عونا له على الاستفادة وعلى الفهم. إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة. الحد يعني التعريف، الحد يعني التعريف. هذا الفن يسميه العلماء بعلم مصطلح الحديث، ويعرفونه بأنه علم بأصول وقواعد يعرف بها الصحيح من الضعيف. علم بأصول وقواعد يعرف بها الصحيح من الضعيف. بالنسبة للإخوة، يعني من أحب أن يستمع فليستمع، كل ما سأقوله مدون عندي في المذكرة وسأتركها لكم بعد نهاية الدرس. كل ما سأقوله مدون عندي في المذكرة وسأتركها لكم بعد الدرس. فمن أحب أن يستمع ويفهم ويسأل ويناقش فلعل هذا أفضل، ومن أحب أن يعلق ويكتب فله ذلك. الشاهد أن درسنا في هذا اليوم إن شاء الله يعني مكتوب بين يدي، جمعته لكم ملخصا إن شاء الله، فمن أحب أن يستمع، لأن الغرض إخواني هو الفهم. نظر الله امرأة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: سمع مقالتي فوعاها فحفظها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. يقول علماء: علم مصطلح الحديث هو علم بأصول وقواعد يعرف بها الصحيح من الضعيف. إذن هذا خلاصة ما يذكره العلماء في تعريف هذا الفن. إيش علم مصطلح الحديث؟ ما هو علم أصول الحديث؟ علم بقواعد وضوابط يذكرها العلماء، الغرض منها أن يعرف الحديث الصحيح من غيره. إذن هذا الفن ثمرته عظيم، هذا الفن يقودك إلى هذا الجانب، أنك تستطيع بعد ذلك أن تميز الصحيح من الضعيف. وفي الحقيقة ليس هذا فحسب، بل إن الفائدة العظيمة التي ينالها كل أحد في نظري أنه يستطيع أن يقرأ كتب أهل العلم، يستطيع أن يقرأ في صحيح البخاري، في صحيح مسلم، هذه دواوين الإسلام التي نستطيع أن نقول أنها هجرت اليوم، وإذا بدأ كثير منا يقرأ فيها ما يحسن يقرأ، لأنه يلتقي في أثناء القراءة بكلمة حدثنا وأخبرنا، بكلمة مرفوعا، بكلمة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، بكلمات كثيرة. هذه قد تعيق الإنسان عن القراءة في كتب الحديث. فالمتعلم لهذا الفن والدارس له لو لم يخرج إلا بهذه الثمرة العظيمة، أنه يستطيع أن يقرأ كتب الحديث، كتب السنة التي تنير القلب، تنير الفؤاد، ويستطيع أن يقرأ الأسانيد والمتون ويتفهم منها، لأن الثمرة والغاية من ذلك أن يعمل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. فهناك عوائق تعيقنا في هذا الزمن عن قراءة كتب الحديث. أولا أننا ما نحسن أن نقرأها، وإذا قرأ أحد منا ما يفهم المصطلحات التي يدل عليها هذا الكلام. فليست الثمرة الظاهرة التي ينادي بها كثير من الناس أن والله أنا أدرس هذا العلم ليكون فيما بعد مناطحا للأئمة، فيناطح الحافظ ابن حجر رحمه الله في تصحيحه أو تضعيفه، أو يناطح الشيخ الألباني رحمه الله ويؤلف الرسائل في الرد عليه في بعض الأحاديث التي حسنها أو صححها أو ضعفها أو نحو ذلك. لا، أن تكون قبل هذا عارفا أنك ستستفيد فائدة عظيمة من أنك تستطيع أن تقرأ كتب أهل العلم، تستطيع إذا قرأت في كتب أهل العلم أن تتفهم مصطلحاتهم، كيف تقرأ، كيف تفهم. ولهذا من لا يعي هذا الجانب قد يقرأ في كتب الحديث، يقرأ في صحيح البخاري، في صحيح الإمام مسلم، في جامع الترمذي، فتمر عليه عبارات يلحن فيها، وتمر عليه عبارات يصحفها، وتمر عليه عبارات ما يفقهها. السبب أنه يعني لم ينل حظه الكافي في هذا العلم النافع. يقول علماء في موضوع هذا العلم: موضوعه الراوي والمرو، أو بعبارة أخرى السند والمتن. فهذا العلم مرتبط بالأسانيد والمتون، يعطيك صفة السند وما ينبغي أن يكون عليه، ويعطيك كذلك حال المتن، ويبين لك وصف هذا المتن، ويبين لك أيضا صحته من ضعفه. فهذا موضوع هذا العلم. إذن هذا الموضوع يدلنا على أن هذا العلم موضوع عظيم وفائدته جليلة، تجعل المسلم يبادر إلى الاستفادة والتعلم من هذا العلم النافع. وثمرته كما تقدم معنا معرفة ما يقبل وما يرد، مع تمييز الأحاديث الصحيحة من الأحاديث الضعيفة، يعني أن يصبح عند الإنسان ملكة في معرفة الصحيح من الضعيف. وإذا قصر الإنسان عن هذه الثمرة فإنه لن يحرم فائدة هذا العلم من الجهة التي نبهت عليها، وهو أنه سيحسن القراءة في كتب أهل العلم، سيحسن الاستفادة من كلام العلماء. فإذا قرأ في تخريج الحديث للحافظ ابن حجر رحمه الله سيفهم ماذا يعني الحافظ بكلامه الذي يتكلمه عن هذا الحديث، وسيكون عنده نوع من التمييز بين من إذا تكلم في هذا الفن أحسن وبين من إذا تكلم في هذا الفن أساء، لأن أيضا المتحدثون في هذا الفن في هذا الزمن كثير، والمحققون كثر، والمعلقون على الكتب كثيرون جدا، والذين دخلوا في هذا الباب جانب التصحيح والتضعيف كثير. فأنت بدراستك لهذا الفن ستميز هؤلاء، ستعرف من الذي يسير على سنن أهل العلم ومن الذي يسير على سنن آخر. فهذه الثمرة العظيمة أيضا من الأشياء التي تجعل المسلم يحرص أشد الحرص. بل أنا لا أبالغ إذا قلت أنه سيستطيع الإنسان أن يقرأ كتب التفسير على وجهها وعلى بابها، وكتب الفقه وكتب الحديث وكتب الأصول، لأنه سيصبح عنده كما قال الشافعي: من طلب الحديث قويت حجته. وقوة الحجة لا تأتي من فراغ، تأتي من إحسان قراءة الحجة والنظر فيها واستعمالها. يقول علماء في نسبة هذا العلم إنه من العلوم الشرعية المختصة بتمييز السنة، فهو علم مستقل، وإن كان منسوب للعلوم الشرعية إلا أن موضوعه يجعله علما مستقلا لا غنى للأمة الإسلامية عنه. ويظهر فضل هذا العلم من ارتباطه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبأنه يخدم السنة النبوية، فهو مرتبط بالأصل الثاني من أصول التشريع، وهو سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما واضع هذا العلم فإنهم يقولون: أول من ألف فيه وجمع مسائله وإن كان لم يستوعب هو القاضي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن الشهير بن رام هرمزي، المتوفى سنة 360 للهجرة، وألف فيه كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. فيقول أهل العلم: أول من ألف في هذا الفن كتابا مستقلا جمع مسائله أو بعض مسائله هو الحافظ الرام هرمزي رحمه الله. قال الحافظ بن حجر: لكنه لم يستوعب، لكن يعتبر له الحقية في السبق في التأليف في هذا الجانب. وإن كان بعض العلماء يخالف فيقول إن الشافعي رحمه الله يعتبر أول من كتب في هذا العلم وكتاباته منثورة بين مؤلفاته، ومنهم من يقول إنه الحافظ علي بن مديني رحمه الله تعالى، ومنهم من قال غير ذلك. والواقع أن أصول هذا العلم ليست بجديدة، يعني وإن قلنا إن واضعه الحافظ الرام هرمزي إلا أن أصول هذا العلم ليست بجديدة، فإنها مأخوذة مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الدعوة إلى الاحتياط في رواية حديثه صلى الله عليه وسلم، وإلى أيضا ما وجد عند الصحابة من التحري والضبط. فإن النبي عليه الصلاة والسلام وجد في زمانه ووجد من كلامه صلى الله عليه وسلم أنه فيه نقد للرجال، وهذا من أصول علم الحديث. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر شد التحذير من الكذب والافتراء عليه، فقال كما في الحديث المتواتر: من حدث عني بحديث، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا التحذير أيضا من أصول علم الحديث الذي يتكلم عليه العلماء في فن المصطلح، ويقول عليه الصلاة والسلام: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. من حدث عني بحديث يرى، يعني يظن أنه كذب غير متأكد، فهذا الحديث فيه دعوة للتثبت، وهذه الدعوة للتثبت هي أساس ما سطره العلماء في هذا الفن رحمه الله تعالى من الدعوة إلى التثبت في نقل الأحاديث قبل روايتها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الآثار العظيمة في هذا الجانب ما رواه الحافظ أبو نعيم في الحلية عن الإمام الطبراني رحمه الله تعالى عن الإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل أنه قال: قال الشافعي قال لي أبي قال الشافعي يا أبا عبد الله. الشافعي خاطب الإمام أحمد فيقول له: يا أبا عبد الله أنتم أعلم بالأخبار الصحاح منا، فإذا كان خبر صحيح فأعلمني حتى أذهب إليه، كوفيا كان أو بصريا أو شاميا. هذا يدل على تواضع الشافعي وعلى معرفته لمكانة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فقد شهد له بالتمكن في الحديث، ولم يستنكف رحمه الله تعالى مع أنه شيخ للإمام أحمد أن يسأله عن الحديث الصحيح من غيره، وأن يطلب منه أن يدله على الأحاديث الصحيحة، لأن الغرض من ذلك العمل، ولهذا قال: حتى أعمل به وأذهب إليه كوفيا كان أو بصريا أو شاميا. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى كان ذا علم بهذا الجانب، والشافعي على علم كبير بهذا الجانب، ومع هذا يعترف للإمام أحمد رحمه الله تعالى بالفضل. فما حالنا نحن اليوم؟ يعني إذا كان هذا حال هؤلاء الأئمة الكبار بينهم البين، فما حالنا اليوم؟ نحن أحوج ما نكون إلى هذا المنهج، أحوج ما نكون إلى أن نتعلم إيش الصحيح إيش الضعيف. بل الإنسان ما يستطيع يتكلم كلمة واحدة يعظ بها الناس ويكلم بها الناس حتى يتثبت من كل كلمة فيها، يتثبت مما يقول هل صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أو لم يصح. لربما بعض الخطباء بعض الوعاظ يبني خطبته كاملة على حديث ضعيف لم يصح، ويستخرج منه الفوائد ويستخرج منه كذا وكذا، وفي النهاية يتبين له أنه حديث ضعيف، بل ربما يتبين له أنه مما أجمع المحدثون على ضعفه. فوأسف، أضاع وقته وأضاع وقت الناس في أمر ليس هو من الوحي. هذا العلم يعرف بأنه علم مصطلح، وبعلم الحديث دراية، وبأصول علم الحديث، ويسمى بعلوم الحديث. هذه التسميات كلها على فن واحد، يقول علماء هو مستمد من الأحاديث النبوية والآثار المروية. وعن حكمه وحكم غيره من العلوم ينص أهل العلم أنه واجب وجوبا كفائيا، فلابد على الأمة أن يوجد فيها من يخدم هذا الجانب ويذب به عن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن مسائل هذا العلم التي هي آخر المبادئ العشرة، يقول علماء مسائله هي القضايا التي تبحث فيه، كقول المحدثين الحديث الصحيح وما توفرت فيه شروط خمسة كذا وكذا وكذا، وكقولهم الحديث الصحيح حكمه كذا والحديث الضعيف هو كذا. هذه مسائل هذا العلم، يعني القضايا التي تبحث فيه تسمى بمسائل هذا العلم. هذه المبادئ العشرة ذكرت على سبيل الاختصار تعرف المسلم، تعرف الدارس لعلم الحديث يعني أهمية هذا العلم وبمكانته. المؤلف رحمه الله تعالى والناظم يقول: علماء لا يعرف عندهم إلا بأنه البيقوني، وقد ختم منظومته رحمه الله تعالى بهذه التسمية بالنسبة إليه بأنه البيقوني، لكن ما اسمه وما هي حياته؟ يقول أهل العلم لا يوجد له ترجمة. وهذا سبحان الله من الأمور العجيبة، اختلف العلماء في اسمه، قيل اسمه محمد وقيل اسمه عمر بن فتوح الدمشقي، وذكروا أنه كان حيا قبل سنة 1080 من الهجرة، وما سوى ذلك لا يعرف عن حياته شيء. ولكن لو تأملت، يقول علماء، يقول بعض الشارحين من مشايخنا لهذه المنظومة، هذا الأمر يدل على مدى إخلاص هذا الرجل، فإن الله سبحانه وتعالى بارك له في علمه وبارك له في هذه المنظومة، فتوارد عليها الناس يدرسونها ويتعلمونها ويتفقهون بها في هذا الجانب، ومن العلماء الكبار من شرحها، وبعضهم عمل حواش على الشروح، والرجل رحمه الله تعالى يكفيه أنه تدرس منظومته ويذكر فيدعى له بالرحمة ويدعى له بالرضوان، فهذا من العلم النافع الذي يلحقه بعد ذلك، فيتحصل له فائدتان: الفائدة الأولى الدعاء له بالرحمة، والدعاء له بالمغفرة. والفائدة الثانية أن من استفاد من علمه رحمه الله تعالى فإنه يكتب له في ميزان حسناته، فلا يضره أنه لا يعرف، ولا يضره أنه لم تدون الكتب يعني شيئا من تاريخه أو من تاريخ حياته، فرحمه الله رحمة واسعة. ولعل في هذا أعظم باعث لنا جميعا إلى الإخلاص للعمل، الإخلاص في العمل لله سبحانه وتعالى، وتقديم الإخلاص في جانب طلب العلم من الأمور العظيمة، لأن الإخلاص هو أساس صلاح الأعمال كما لا يخفاكم. قد أمر الله جل وعلا به في كتابه في غير ما موضع: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ونبه عليه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحاديث كثيرة لا تخفى على المسلمين. فالمهم إخواني أن يقدم الإنسان بين يديه الإخلاص. وأمر آخر هو أن تعرف فضل نعمة الله عز وجل عليك أن وفقك لطلب العلم، وأن وفقك لحضور مجالس العلمية، فما كل إنسان يوفق لهذا. الله عز وجل إذا وفقك لطلب العلم وللجلوس في مجالس العلم فهي نعمة عظيمة، لكن هل نحن نعرف قدرها؟ الذي يعرف قدرها يعض عليها بالنواجذ، والذي يغفل عن هذا الجانب لا يلبث أن ينقطع. ولهذا قال العلماء: آفة العلم الانقطاع. أنت بس تأمل أن من الناس من هو أذكى منك، ومن الناس من هو أعظم منك جاهل، أو أكثر منك مالا، أو أيسر منك حالا، ومع هذا وفقت لطلب العلم وحضور مجالسه وتتبع أهل العلم، ولم يوفق كثير من الناس. فقلة قليلة من الناس هم الذين يطلبون العلم وهم الذين يحرصون عليه. وجانب آخر أن الله عز وجل وفقك لحضور مجالس أهل السنة في وقت ذهب فيه أناس إلى مجالس أخرى، أيضا هذا أمر أخي أمر عظيم. يعني قيل لبعض السلف: سمع يعني رجلا يقول الحمد لله الذي هداني للإسلام، قال: والسنة أيضا، يعني يحمد الله على ذلك. فيا إخواني، إذا عرفنا نحن قدر هذه النعمة وعظيم هذه النعمة فسنزيدها شكرا، وشكرها الحرص على طلب العلم والحفاظ عليه وسلوك أبوابه التي بيّنها لنا أهل العلم. والعلماء ينصون أن طالب العلم هو ذاك الطالب الذي يحفظ، إذا حضر استمع وأنصت، وإذا سمع حفظ وذاكر علمه حتى يحفظ وتثبت عنده المسائل، وإذا تعلم واستفاد أثمر ذلك على حياته، تغير يزداد عملا صالحا، يزداد عبادة، يزداد قربة. وهذا أمر يعتني به السلف. لو قرأتم في تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر رحمه الله، وهو مخصص لكتب الرجال، يبين لنا الرجل الثقة من الرجل الضعيف، في ثنايا التراجم يقول: فلان ابن فلان ابن فلان وكان عابدا، وكان يقوم الليل، وكان مجاهدا، وكان زاهدا. هذه العبارات في الواقع هي لا تفيدنا كثيرا في جانب علم الحديث ومعرفة الثقة من الضعيف، لكن لما ينصون عليها؟ ينصون عليها لأن السلف هم أهل عمل، العلم أثمر عندهم العمل. يقول: وكان يصدق بالصفرة. هذه الكلمة منثورة في كتب التراجم. ليش ينصون عليها؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث على الصدق بالصفرة. فالإنسان طالب العلم يثمر عند هذا، هذا هو طالب العلم الذي يعلم يسمع يحفظ يتعلم. وهذا بخلاف المثقف. المثقف يحضر مجالس العلماء، مجالس أهل العلم، محاضرات، الدروس، القلم غير موجود، دفتر غير موجود، يسمع حفظ حفظ، ما حفظ ما حفظ، المهم عنده ثقافة تستطيع أن تسميها ثقافة شرعية. حاله حال كثير ممن يتخصص في الشريعة في جامعاتنا المنثورة في العالم، ويتخرج بشهادة شرعية، لكن هو في جانب، والعلم الشرعي في جانب، العمل في جانب، والعلم في جانب، فهذا مثقف ثقافة شرعية. أما أنه يعني طالب علم، طالب العلم منزلته عظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن طالب العلم يستغفر له من في السماوات والأرض، حتى الحيتان، حتى النملة في جحرها. طيب هذه المنزلة العظيمة تكون لأي أحد؟ كلا. ولهذا كثيرا ما كان الشيخ الألباني يردد: إنما أنا طويل العلم، رحمة الله عليه. وهذا من تواضعه على علو مكانته وعلو منزلته رحمه الله، وكذا المشايخ الكبار، لأنهم عرفوا قيمة هذه الكلمة. لكن هذه الكلمة أصبحت عندنا مبتذلة، ولهذا يا إخواني قلت الفائدة عندنا. فكثير منا يحضر الدروس، يحضر علم المشايخ، لكن أين فائدة؟ ولهذا بعض الناس ربما حضر درسا وفي نيته أن يحضره مرة أخرى وثالثة ورابعة، لا مانع. كلما فتح درس البيقونية حضر. ليش؟ اجعل من همتك أن تحضر البيقونية مرة واحدة، وإذا فتح درس أعلى منها حضرته. نعم الناس تتفاوت في الفروق الفردية، قد الناس يكون عنده فهم ضعيف، لكن أن يكون هذا حال بعض الناس الذي هو أشد الناس ذكاء وتوقدا. بعض الناس عنده ذكاء وعنده توقد وعنده كذا، لكن ما يحرص على هذه النعم التي رزقه الله عز وجل إياها، فيفرط ويذهب عليه عمر كثير. ولهذا لو باحثنا في كثير منا ومن أحوالنا نجد من الناس من هو في فترة طويلة في طلب العلم، لكن بسبب التفريط وعدم الاهتمام بالمنهجية الصحيحة يفوت عليه شيء كثير. كذلك أوصي نفسي وإخواني بالصبر على طلب العلم، لسيما بمثل هذه العلوم، فعلم المصطلح من العلوم التي تحتاج إلى الصبر وإلى تأني وإلى رفق. فإن الإنسان بالصبر والمثابرة والحرص والسؤال والمذاكرة يصل إلى غايته ويصل إلى بغيته وسيستفيد لا محال. وذكرت لكم أن الإنسان لا يجعل في ذهنه أن والله المصطلح أن الفائدة التي أرجوها منه أني أصبح أصحح وضعه، لا، فائدة في فوائد أخرى كثيرة. وقلت لكم من أجلها أنه سيستطيع أن يقرأ بالعلماء بأهل العلم ويحرص عليها ويتلذذ بقراءتها ويتفهم لها ويحب أهلها ويحب أهل الحديث ويحب القراءة في تراجمهم وفي كتبهم ويستمتع بالجلوس معهم وهو يقرأ في تراجمهم. فنسأل الله سبحانه أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يعيننا على طلب العلم النافع، وأن يقذف في قلوبنا حب العلم ومعرفة قدر هذه النعم التي رزق الله عز وجل إياها بعض الناس دون كثير من العالم، دون كثير من العالمين. فوالله يا أخواني أنا أؤكد أن على قضية الاهتمام بفضل العلم، يعني كما قلت لكم بعض طلبة العلم قد يأتي ما عندهم مواصلات ويتعنى ويأتي ويجتهد، وأناس آخرين عندهم مواصلات ويستطيع يشتري الكتاب ويستطيع يشتري القلم، وبعض طلبة العلم لا يستطيع يشتري كتاب ولا قلم، ما يستطيع. نعرف بعض الطلبة، بعض طلبة العلم، بعض إخواننا كان في اليمن يستعير الكتاب لينسخه، وهذا ما هو في الزمن القديم، هذا في هذا الزمن، ينسخ الفوائد ويتبعها ويسير مسافات من أجل الكتب. أعرف بعض المشايخ ما عنده مكتب، ولكن إذا أراد مسألة يسافر مسافة سفر، لأنه في المكان الفلاني مكتبة علمية مفتوحة. ولكن هل ترى أو تظن أنه يجد غضاضة في نفسه؟ كلا، يجد لذة وسعادة وفرحة. فإذا أنت وفقت لما هو أعظم من هذا، الكتاب والتوسل، ما وجدته في السوق تجده على الشبكة الإلكترونية، تجده عند إخوانك، بل بعض الناس إذا قلت له أريد الكتاب فيقول خذه لك، يعني ما يعيرك، هذا من فضل الله علينا. فما بقي إلا أن الإنسان يتقي الله جل وعلا في هذه النعم التي رزقها. بعد هذا نبدأ إن شاء الله تعالى في قراءة الأبيات التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى في هذه الفن. يقول الإمام البيقوني رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، ولي من أقتام الحديث عدة، وكل واحد أتى وعده، في نسخة وحده، أولها الصحيح وهو ما اتصل، إسناده ولم يشذ أو يعل، في بعض النسخ ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله، والحسن المعروف طرقا وغدت، طرقا بإسكان الراء وفي بعضها طرقا بالضم. رجاله لا كالصحيح اشتهرت، وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر. هذه الست الأبيات مقدمة هذا النظم النافع العظيم. البيت الأول ممكن نسميه افتتاحية، افتتاحية المصنف. البيت الثاني ممكن نقول فيه موضوع الكتاب أو موضوع هذا النظم. الثالث والرابع فما بعده هو البداية في الكتاب والبداية في هذا النظم وفي صلب الكتاب. فالثالث والرابع موضوعه الحديث الصحيح، والخامس موضوعه الحديث الحسن، والسادس موضوعه الحديث الضعيف. إذن هذا باختصار موضوع هذه الأبيات التي بدأ بها المؤلف. البيت الأول افتتاحية، البيت الثاني موضوع النظم، البيت الثالث والرابع الحديث الصحيح، ثم الحديث الحسن، ثم الحديث الضعيف. افتتح المؤلف رحمه الله تعالى منظومته بقوله بسم الله الرحمن الرحيم. وفي الحقيقة يعني هذا على القول بأنه افتتح المنظومة بالبسملة، لأن بعض الشراح ينص على أنه بدأ في النظم مباشرة فقال أبدأ بالحمد مصليا، فعلى القول بأنه ابتدأ بها نقول ابتدأ رحمه الله تعالى بالبسملة والحمد له اقتداء بالكتاب المجيد المفتتح بالتسمية والتحميد. والمؤلفون رحمهم الله تعالى يستحب لهم إذا كتبوا شيئا أن يبدأوا في أول كتابهم بالتسمية، البسملة وبالحمد وبالشهادة وبأيضا الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبقولهم أما بعد. فهذه من الأمور التي تستحب له. ثم يستحب له بعد هذه الافتتاحية أن يذكر الكتاب ويذكر اسمه وموضوعه كمقدمة وتوطية يعرف القارئ بذلك. الأمور الأول يقول العلماء هي من الأمور الهامة أن يبدأ بها، والمؤلف رحمه الله تعالى يعني بدأ بشيء من ذلك فبدأ بالبسملة. والعلماء يقولون مقاصد المؤلفين في افتتاحهم بذلك يرجع إلى عدة أمور. الأمر الأول تبركا باسم الله تعالى، فإن المفتتح باسم الله جل وعلا ينال البركة. والأمر الثاني اقتداء بالقرآن الكريم. والأمر الثالث اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في مراسلاته للملوك وغيره، فإنه افتتح كثير من مراسلاته بقوله بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم وغير ذلك من المراسلات. ثم عملا بالحديث المشهور الذي هو كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، وفي لفظ كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد أقطع، وفي بعض الألفاظ أبتر وفي بعضها غير ذلك. وهذا الحديث وإن كان المصنفون يعتمدون عليه إلا أنه حديث ضعيف، بلفظه الأول ضعيف جدا بلفظ التسمية، وبلفظ الحمد ضعيف كما بين ذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في مقدمة الإرواء في الحديث الأول والثاني. فهم يستأنسون بذلك، وسبب استئنافهم بذلك القاعدة المشهورة عندهم وهي العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وهذه سيأتي الكلام عليها إن شاء الله في بابها. لكن ما قبلها يغني عنها أنه اقتداء بالقرآن واقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى هذا يحصل بالإنسان أن يبتدئ دائما كتاباته وخطبه بمثل هذه الأمور التي شرعت لنا. الباء في قوله تعالى في قوله بسم الله الرحمن الرحيم يقول العلماء هي للاستعانة، وقيل غير ذلك من العبارات، وهي متعلقة بمحذوف، هذا المحذوف وجوبا. والمعنى أنني أبتدئ تأليفي، كأنه يقول بسم الله الرحمن الرحيم أؤلف، أي أبدأ تأليفي ببسم الله الرحمن الرحيم مستعينا بالله جل وعلا. فكلمة أؤلف هي الكلمة المحذوفة، يأتي يقول بسم الله الرحمن الرحيم وهناك حذف يفهم من المعنى، والمعنى بما يناسب المقام. إذا كان المقام تأليف فمعناه بسم الله الرحمن الرحيم أؤلف، إذا كان المقام أكل يعني معناه بسم الله أبدأ الأكل، وهكذا. إذن هذا هو المعنى. ويقول علماء الله علم على الإله المعبود بحق سبحانه ولم يسمى به سواه تعالى، ومعناه أنه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. والرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله جل وعلا، وهما يدلان على إثبات صفة الرحمة لله جل وعلا، فيثبتها المسلم لله سبحانه من غير تكييف ولا تعطيل. والتنبيه على هذا الجانب إن كان واضح إلا أن كثير من الشراح لكتب أهل العلم حينما يأتون إلى الرحمن الرحيم يؤولونها على مذهب الأشاعرة، فيؤولونها بإرادة الإنعام وإرادة الإحسان، فليتنبه المسلم لهذه التأويلات التي يذكرها بعض الشراح حين كلامهم على البسملة. قال المؤلف: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. البيت معناه واضح، ونثر هذا البيت أن يقال معناه أبدأ نظمي بحمد الله تعالى حال كوني مصليا ومسلما على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم، الذي هو أفضل رسول أرسله الله جل وعلا. يعني لو قيل لك اشرح هذا البيت، يشكل عليك أن تشرحه شرح إجمالي؟ أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، فهو كالمشروح، ولكن العلماء يفسرون بعض ألفاظه، والمؤلف رحمه الله تعالى ابتدأ بالحمد كما ذكرنا للأسباب المتقدمة. والحمد يقول العلماء هو وصف المحمود بصفات الكمال، وصف المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما وإجلالا. فإذا وصفت الله جل وعلا بصفات الكمال محبة لله وتعظيما له فهذا هو الحمد. وإذا وصفت أحدا بصفات الكمال لكن من غير محبة له ولا تعظيم فهذا يسميه العلماء المدح. فالفرق بين المدح والحمد هو أن الحمد مقترن بالتعظيم والمحبة والإجلال بخلاف المدح. ولهذا أنت تستطيع أن تمدح من تحب، وتستطيع أن تمدح من لا تحب. من لا تحب قد تمدحه من باب الإنصاف، فتذكر أنه شجاع وتذكر أنه كريم وأنه كذا وكذا، وإن كان قد يكون في بعض الأحوال عدوا لك. وأنا قد ذكرت لكم في المذكرة بعض الفوائد المنقولة عن ابن القيم رحمه الله لمن أحب أن يقرأ فيها. المؤلف رحمه الله تعالى لما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا البيت لم يضم إليه الصلاة، لم يضم السلام، وإنما قال مصليا. يقولون والأولى كان أن يقول مصليا ومسلما، وإن كان النظم لم يسعه في هذا البيت، لكن الأولى للإنسان أن يجمع بين الصلاة والسلام. وقد نص على هذا الإمام النووي رحمه الله تعالى، فذكر كراهية إفراد الصلاة عن السلام. وبعض العلماء يقول الكراهة لمن يداوم على ذلك، أما من يصلي أحيانا ويسلم أحيانا ويفرد بينهما أحيانا فهذا لا بأس به. وصلاة الله جل وعلا على نبيه أصح ما قيل فيها هي ثناؤه عليه، وهذا صح عن أبي العالي الرياحي وعلقه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. فيقول أبو العالية: صلاة الله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى أو عند الملائكة. وقوله رحمه الله على محمد خير نبي أرسل، كلمة أرسل تنتهي بالألف، وهذه الألف يسميها العلماء ألف الإطلاق، وهذه الألف يؤتى بها من جهة الوزن الشعري للبيت، ويسميها العلماء بألف الإطلاق، وسببها إشباع حركة الروي، والروي معناه حركة آخر البيت، فمعنى أنها تقرأ على محمد خير نبي أرسل بلام مفتوحة بعدها ألف. قال بعد ذلك: وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده، وفي بعض النسخ وعدة، وهي بمعنى معنى هذا البيت على سبيل الإجمال. كلمة ذي معناها هذه، كلمة ذي هي بمعنى هذه. هذه الإشارة إلى ماذا؟ يقول العلماء الإشارة إلى النظم الذي سيأتي، فإن المؤلف تصوره في ذهنه ثم قال لنا هذا النظم الذي أنا سأكتبه لك سيكون في باب أو في بيان علم أو علوم من أقسام الحديث. وكلمة من أقسام الحديث تقرأ هكذا: من أقسام الحديث بفتح النون، تقرأ بفتح النون وإسقاط الهمزة. وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحد، بتحريك النون، لأنهم قالوا لالتقاء الساكنين سكنوا الهمزة سكنها الناظم من أجل الوزن، ولما سكنت التقى ساكنا فحرك الأول وحذف الثاني، فتقرأ هكذا: وذي من أقسام الحديث. وكلمة الحديث معناها ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. فما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو الحديث، وهذا هو المشهور عند أهل العلم، أنه إذا قال هذا حديث أن المقصود أضيف إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ما يقول هذا حديث ويسكت ويقصد كلام فلان من الناس، لا، إذا قال حديث فلان لابد أن يقيده. فإذا كان المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا كقوله من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا قول، أو فعل كان يعني كالأحاديث التي فيها إخبار عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى قرأ كذا وكذا، هذا فعل من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، أو تقرير، والتقرير أن يفعل بعض الصحابة فعلا عند النبي عليه الصلاة والسلام فيقره عليه ولا ينكر عليه، أو صفة خلقية، التقرير مثل أكل خالد بن الوليد رضي الله عنه للضب بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وإمساكه عليه الصلاة والسلام، ثم قال عليه الصلاة والسلام له إني يعني لا إنه ليس بأرض قومي، فأقر النبي عليه الصلاة والسلام خالد على أكله، هذا تقرير منه عليه الصلاة والسلام. وكقول جابر رضي الله عنه كان العزل على أهل، كان العزل كنا نعزل والقرآن ينزل، فالعزل وجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من باب التقرير. أو صفة خلقية كقول أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم أزهر اللون أو لون كذا، وكقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه كان النبي صلى الله عليه وسلم ألين الناس يدا، صفة لخلقه عليه الصلاة والسلام. أو خلقية كالصفات التي كان يتحلى بها عليه الصلاة والسلام، يقول أبو سعيد الخدري كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدره، فكل ما يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة، هذا هو الحديث، هذا هو الحديث، وهذا الباب وهذا الفن الذي نحن فيه يتركز على هذا الجانب، ولهذا تكمن أهميته. قول المؤلف وكل واحد أي من هذه الأنواع، كل واحد من هذه الأنواع، أتى معناه سيأتي، أتى معناه سيأتي، جاء بالماضي ومراده بذلك إيش؟ المضارع. وحده يعني ضابطه وتعريفه، وهذا بيان من المؤلف أنه أنا كتابي هذا ونظمي هذا سأذكر لك سأذكر لك النوع من علوم الحديث ولن أذكره ذكرا، يعني لن أقول الصحيح كذا، بل سأذكره مع تعريفه، سأذكره مع تعريفه. والمؤلف رحمه الله يعني كان يحسن مثلا أن يذكر مثال لكل نوع، كان يحسن أن يذكر حكم كل نوع من أنواع الحديث، ولكن لحال الاختصار اقتصر على ذلك رحمه الله تعالى. إذن المعنى، معنى هذا البيت أنه يقول وبعدما فرغت من ابتدائي بالبسملة والحمدلة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني أقول لك أيها الراغب في نظمي أو في هذا النظم، هذه هي الألفاظ التي ستدلك على أنواع علوم الحديث المتعددة كالصحيح والحسن والضعيف وغيرها، وسأبين لك مع هذه الأنواع تعريف كل نوع من هذه الأنواع التي سأذكرها. ولهذا أنا قلت في هذا البيت إنه يعتبر كترجمة لحقيقة هذه المنظومة. يقول رحمه الله تعالى في البيت الثالث أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، ويمكن أن يقرأ ولم يشذ أو يعل كما يقرأ بعضهم، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. هذان البيتان خصهما المؤلف بتعريف الحديث الصحيح، وبدأ المؤلف بالحديث الصحيح لأنه أشرف الأنواع، فأول الأقسام هو الحديث الصحيح، والمراد به الحديث الصحيح لذاته، لأنه سيأتي معنا أن هناك حديث صحيح لذاته والحديث الصحيح لغيره، أو نقول المراد به الحديث الصحيح المتفق عليه عند علماء الحديث، لأن الحديث الصحيح لو سألت عنه الفقهاء عندهم تعريف له، ولو سألت غير علماء الحديث لهم تعاريف لكنها قاصرة. فنحن لأننا ندرس يعني مقررات أهل الحديث فإننا نأخذ التعريف على ضوء ما ذكروه على ضوء ما أجمعوا عليه، فلا يضرنا مخالفة من خالفهم من أهل العلوم الأخرى. فهو يقول أولها الحديث الصحيح المتفق على صحته عند علماء الحديث. ما هو هذا الحديث؟ الذي يسميه العلماء بالحج الصحيح لذاته، يقول هو ما توفر فيه الشروط التالية: الشرط الأول ما اتصل إسناده، الشرط الثاني لم يشذ يعني ليس بشاذ، الشرط الثالث لم يعل، الشرط الرابع يرويه عدل، الشرط الخامس ضابط. هذه خمس شروط نظمها المؤلف رحمه الله تعالى للحديث الصحيح. فإذا توفرت هذه الشروط الخمسة يسميه المحدثون حديثا صحيحا. وقوله في الأخير عن مثلي سيأتي بيانه. إذن معنى الصحيح يعني الحديث الصحيح. قوله ما اتصل إسناده، الإسناد يقول علماء هو سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن. يقول إمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، ثم يذكر حديثا. هذه السلسلة من الرجال يسميها العلماء الإسناد. إذن في هذا الكلام اللي ذكرته، إذا سألناك ما الإسناد تقول هذه السلسلة: عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا كله يقال له الإسناد. ولهذا لو فسرناها نقول هو سلسلة الرواة، سلسلة الرواة الموصلة تنتهي إلى أين؟ إلى الكلام النبوي أو الفعل النبوي. الكلام النبوي الفعل النبوي الذي ينتهي إليه الإسناد يسمى بالمتن، يسمى بالمتن. فقوله ما اتصل إسناده، الاتصال ضده الانقطاع. ومعنى اتصل يعني أن يكون كل راوي سمع الحديث ممن فوقه. ننظر إلى البخاري، يقول البخاري سمع الحديث من عبد الله بن يوسف، وعبد الله بن يوسف سمع الحديث من مالك، ومالك سمع الحديث من نافع، ونافع سمع الحديث من ابن عمر، وابن عمر سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا وجد هذا الأمر وهو أن كل راوي قد أخذ الحديث ممن فوقه بأي طريق من طرق التحمل التي سيأتي بيانها، فهذا يقال له حديث متصل إيش؟ الإسناد. إذا سألناك متصل إسناد هذا معناه، فماذا يخرج مثلا؟ الانقطاع، كأن يكون البخاري لم يسمع الحديث ممن؟ من شيخه، من هذا الذي حدث عنه، أو عبد الله بن يوسف لم يسمع من مالك، أو مالك لم يسمع منه، يقال عن الإسناد إنه منقطع، سواء كان الانقطاع في مكان واحد أو في أكثر من مكان. يعني لو أن الإسناد كله متصل لكن في مكان هذا التلميذ لم يسمع من هذا الشيخ، يقال عنه أيضا منقطع. إذن هذا هو الاتصال. الشرط الثاني عند المؤلف عدم الشذوذ، عدم الشذوذ. العلماء يقولون في الشاذ هو رواية الراوي أو المقبول الرواية حديثا يخالف فيه من هو أولى منه وأوثق. يأتي الحديث عن راوي فننظر إليه فنجد أن الرواة قد رووا هذا الحديث بصورة غير الصورة التي نقلها فلان. فإذا كان الراوي مثلا اسمه عبد الله بن يوسف فروى لنا حديثا، فنظر العلماء في حديثه فرأوا أن روايته تخالف رواية الآخرين من 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 طلاب العلم في زمانه أو من المشايخ الآخرين. هذه المخالفة إذا كانت في الإسناد أو في المتن بزيادة أو بنقص مؤثر يسميها العلماء إيه؟ شذوذا. ولهذا لابد أن يكون الحديث الصحيح خال من هذه العلة اللي هو إيش؟ الشذوذ. يقول الحافظ بن الصلاح رحمه الله تعالى: إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه، فإن كان من فرد به مخالفا لما رواه من هو أولى منه بالحفظ وأضبط، كان من فرد به شاذا ومردودا. إذا جاءت الرواية عن زيد من الناس نقبلها مباشرة أم ننظر فيها؟ العلماء يقولون ننظر فيها. كيف ننظر فيها؟ ننظر من روى هذا الحديث غير هذا الرجل، فإن وجدنا من رواه غيره إن وافق روايته إن وافقت روايته روايتهم قبلنا حديث مع بقية الشروط، وإن خالفت هذه الرواية من هو أولى منه في العدد، يعني يكون هو رواه وخالفه عشرة أو ثلاثة أو أربعة أو اثنان، نقدم رواية الأكثر، أو روى الحديث هذا الراوي وخالفه من هو أعلم منه وأوثق. الحديث رواه مثلا عبد الله بن يوسف وخالفه الإمام الشافعي رحمه الله، فنحن نقول الشافعي أوثق من عبد الله بن يوسف اعتراضا، فنقول نقدم رواية الشافعي على رواية هذا الراوي لأنه خالف. إذن هذا هو الشذوذ الذي نص عليه العلماء رحمهم. الشرط الثالث عدم العلة. الشرط الثالث عدم العلة. يأتيك حديث يقول فيه مثلا الإمام الترمذي رحمه الله تعالى يقول حدثنا فلان عن فلان عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، لما نذهب نراجع هذا الإسناد الزهري يقول علماء فيه إمام جبل ثقة، أبو سلمة بن عبد الرحمن يقول علماء فيه إمام ثقة من التابعين، أبو هريرة حافظ الإسلام. إذن توفر عندنا بعض الشروط. لما يجمع ينظر علماء في هذا الحديث يجمعون طرقه، يشوف من رواه غير الزهري، من رواه من تلاميذ الزهري، فنجد أن الزهري رواه عنه عشرة، رواه عنه عشرة من هؤلاء العشرة مثلا الأوزاعي، الأوزاعي ثقة، الأوزاعي يروي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وبقية الرواة يروونه عن الزهري عن علي بن الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ظهر لنا خلل في الإسناد أو ما ظهر؟ متى ظهر لنا هذا الخلل؟ ها؟ نسمع الجميع، هل ظهر من أول وهلة؟ ظهر من جمع الطرق. ولهذا يقول علماء العلة هي سبب قادح خفي غامض يقدح في صحة الحديث، مع أن الظاهر السلامة من ذلك. نحن لما نظرنا إلى الإسناد الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة ألم يتبين لنا أنه سالم من العلة؟ لما جمعنا الطرق رأينا أن الزهري إنما رواه عن غير أبي سلمة وأخطأ فيه بعض الرواة فجعله عن أبي سلمة عن أبي هريرة، عرفتم؟ جعله عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضى. فالعلة هي سبب خفي قادح، وهذا يتبين بجمع الطرق ويقف عليه المحدثون الكبار. ولهذا باب العلل ما دخل فيه إلا قلة من كبار المحدثين كالإمام أحمد وعلي بن المديني والدارقطني وجماعة قلة من أهل الحديث الذين أخذوا يبينون علل الأحاديث. إذن لابد في الحديث الصحيح أن يكون سالما من العلة. الشرط الرابع عند المؤلف رحمه الله تعالى العدالة. قال يرويه عدل. يقول العلماء العدل من قارب وسدد وغلب خيره شر. ويقولون في العدالة هي ملكة تحمل صاحبها على تقوى الله جل وعلا واجتناب المحرمات وترك المنهيات، وهذا تفسير التقوى، وتحمله أيضا على البعد عن خوارم المروءة. إيش خوارم المروءة؟ يقول علماء خوارم المروءة التي تقرن أن يترك الإنسان من المباحات ما يشينه، يترك بعض المباحات لأنها قد تسيء إليه بسبب عرف الناس. مثلا أنت في بلد عرف الناس فيه أن يلبس العمامة، فإذا دخلت عليهم بدون عمامة فإنهم قد يسيئون الكلام فيه، إذن تمشي مع عرفهم ما دام أن العرف لا يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. ختم المؤلف رحمه الله الشرط الخامس بالضبط. حديث صحيح يشترط أن يكون الحديث أن يكون صاحبه ضابطا، أن يكون ضابطا. والضبط يقول العلماء هو الإتقان، الضبط هو الإتقان، أن يكون الإنسان متقن للرواية. كل راوي من الرواة في الإسناد يكون ضابط أي حازم متقن. والضبط يقول العلماء قسمان، ضبط حفظ وضبط كتابة. بعض المحدثين يحفظ الحديث ويؤديه من حفظه، إذا لابد أن يكون قويا في حفظه ضابطا له منذ أن سمع الحديث إلى أن أداه للتلاميذ. هذه الفترة منذ أن سمع الحديث إلى أن أداه للتلامذة لابد أن يكون ضابطا. القسم الثاني ضبط الكتاب، هو أن يكون بعض المحدثين ما يحفظ، ضعيف الحفظ لكنه يكتب الحديث، وإذا حدث يحدث من كتابه، نقول يشترط فيه أن يكون حافظا لكتابه من أن يدخل فيه شيء ليس من سماعه، فيحفظ الكتاب منذ أن كتب الحديث وسمعه من الشيخ إلى أن يؤديه لمن بعد. وعلى هذا فشروط الحديث الصحيح 5 شروط، وهذه 5 اتفق عليها أهل العلم من المحدثين، فالمحدثون عندهم الحديث الصحيح لا بد أن يتوفر فيه هذه الشروط 5: 3 ثبوتية، و2 فيها نفية. الشرط الأول في من شروط الإثبات هو الحديث الذي اتصل إسناده بنقل العدل الضابط، هذه 3 شروط لا بد أن تتوفر. والشرطان الآخران عدم الشذوذ وعدم العلم. إذا توفرت في حديث قلنا عنه إنه حديث صحيح، إنه حديث صحيح، وعلى هذا يتعرف المسلم على يعني المكان التي يتبوأها علماء الحديث والجلد الذي يعني يمكثون عليه من أجل أن يقفوا على حديث صحيح. ولعل الوقت قد أدركنا، وكنت أحسب أني تطرق إلى هذا، لكن لعل وعسى إن شاء الله أن يكون فيما ذكرنا فائدة. حاصل ما ذكرنا في هذا الدرس أن المؤلف رحمه الله تعالى ابتدى نظمه بما يبتدئه العلماء من البسملة والحمد والثناء على الله تعالى، ثم ابتدى في علوم الحديث فذكر الحديث الصحيح، الصحيح لذاته، الصحيح المتفق عليه بين أهل العلم، وهو بعبارة مختصرة هو الحديث الذي جمع الشروط 5. من أمثلته الأحاديث المنثورة في صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ومنها الحديث المشهور الذي رواه الإمام مالك رحمه الله، الذي رواه الأئمة رحمه الله تعالى، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث حديث صحيح، إذا نظرت إلى إسناده يرويه يحيى بن سعيد القطان، ويرويه يرويه جماعة عن يحيى بن سعيد رحمه الله تعالى، ويحيى بن سعيد يرويه عن محمد بن إبراهيم التيمي، ومحمد بن إبراهيم يرويه عن علقمة بن وقاص، وعلقمة بن وقاص يرويه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذا تأملت هذا الحديث وهو أول حديث صحيح البخاري تجد أن الإسناد كل راوي سمع الحديث ممن فوق. كيف تعرف أنه سمع؟ أحيانا يأتي التصريح، حدثنا فلان، سمعت فلانا. إذا ما في تصريح تجد أن العلماء ينصون أن هذا سمع الحديث من فلان، وأنه ليس بمدلس، وأنه ليس بنحو كذا. إذا سمع الحديث ممن هو فوق. الرجال إذا رجعت إليهم، يحيى بن سعيد ثقة، محمد بن إبراهيم ثقة. كلمة ثقة يعني عدل ضابط، كلمة ثقة يعني باختصار العدل الضابط. كلمة العدل الضابط يجمعها المحدثون في كتب الجرح والتعديل بأنه إيش؟ الثقة، وهذا ليس على إطلاق لكن من باب التقريب. إذن هذا ثقة، محمد إبراهيم ثقة، شيخه علقمة ثقة، عمر بن الخطاب صحابي، الصحابة لا يطلقون عليهم التوثيق، بل الصحابة كلهم عدول كما هو مذهب أهل السنة. إذن هذا الإسناد تأكدنا أنه حديث، يعني رجال إسناده متصل، الإسناد متصل ورجاله ثقات، ومعنى ثقات عدول ضابطين. عدم الشذوذ والعلة تأكدنا منه من شهادة أهل العلم بذلك، فإنهم بحثوا ذلك وصححه البخاري وغيره. إذن هو حديث صحيح، ولهذا فهو حديث صحيح. فهذا من أمثلته، والأمثلة في ذلك كثيرة. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكما ذكرت لكم وعدتكم، يعني جل الكلام الذي ذكرته وتكلمت به موجود في المذكرة، أتركها لكم من أحب أن يصورها، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.